بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل من الله عز وجل إلى ختام سورة فصلت، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام. يقول مولانا تبارك وتعالى في ختام هذه السورة المباركة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يا رب، نقسم بك بأننا سنرد إليك، فلا تسود وجوهنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك ومن حضرنا من المؤمنين بأن هذا القرآن العظيم هو الحق من عندك، فنسألك يا ربنا أن توفقنا لإقامة حروفه وحدوده، وأن تجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، يقول مولانا عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعوذ بالله أيها الإخوة من العناد ومن الكفر ومن كتم الحقائق. هذا القرآن العظيم الذي أنزل على سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، من أول آية قال فيها مولانا عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كان ينبغي على الأمة كلها في حينها إلى قيام الساعة ألا تتردد في أن هذا القرآن العظيم هو الحق من عند الله عز وجل، لأن الذي جاء به سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، الذي اتفقت كلمة الأمة عليه بأنه الصادق الأمين، وأنه صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه الكذب قط. 40 سنة مرت على سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وما عرف عنه زلة واحدة. هذا القرآن العظيم الذي جاء، وكما قلت البارحة بأنه هو النعمة العليا التي أسبغها الله عز وجل على خلقه، لأن سائر النعم من دونه إن أخذها العبد ربما أن تكون نقمة عليه لا نعمة. وأما نعمة القرآن العظيم إن أخذتها أنت والله السعيد في عالم الدنيا إلى عالم البرزخ إلى عالم يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله عز وجل علينا النعمة، أسبغ علينا نعمة الحياة، وأسبغ علينا نعمة السمع والبصر، وأسبغ علينا نعمة النطق، وأسبغ علينا نعمة أن شرح الله صدرنا للإسلام، وأسبغ علينا نعمة هذا القرآن العظيم. أيليق بالمؤمن أن يأخذ النعمة الدنيا ويترك النعمة العليا؟ بعض الناس عندهم شك في كتاب الله، هذا الشك في القرآن العظيم والعياذ بالله تبارك وتعالى، هل هو من عند الله إلا مو من عند الله عز وجل؟ طبعا كما قالوا إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. وقع القوم في تناقض، قالوا عن هذا القرآن بأنه شعر، وقالوا عنه بأنه سحر، وقالوا عن النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون. كيف تتوافق هذه الأقوال؟ ساحر مجنون، شاعر مجنون، وإنك لعلى خلق عظيم يشهد بذلك قومك مجنون. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة صلى الله عليه وسلم؟ الذي جاء بهذا القرآن العظيم ليس بمجنون، ولكن المجنون الذي يكتم الحقائق أيها الإخوة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا عز وجل من تمام رحمته يقول في حق الذي كفر في هذا القرآن العظيم: والحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة الإيمان بهذا القرآن العظيم، وأرجو الله أن نكون على قدم الصديق رضي الله تعالى عنه الذي ما شك وما تردد وما توقف في مسألة الإيمان أبدا. ربنا عز وجل من تمام رحمته يقول: سنريهم، لمن سيري مولانا عز وجل؟ العبد الكافر. طيب أما أراهم ربنا عز وجل؟ أراهم ربنا عز وجل الآيات الكثيرة، ولكن مع كل هذا يكفرون، ومع كل هذا يعاندون، ومع كل هذا ربنا عز وجل يقول: سنريهم آياتنا. أي آيات مقصودة فيها أيها الإخوة؟ الآيات الكونية، الآيات الكونية التي يشاهدونها في الكون وفي أنفسهم، التي يشاهدونها في أنفسهم من أجل أي شيء؟ طيب رأى هذه الآيات، الآيات الكونية، رأى كما قال مولانا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، إلى سائر تلك الآيات. طيب أراهم ربنا عز وجل هذه الآيات الكونية من أجل أي شيء؟ لكي يؤمنوا من خلال الآيات الكونية بالآيات القرآنية. فإن آمنوا بالآيات القرآنية أسعدهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا رأى القوم الآيات الكونية ثم حجبوا أنفسهم عن الآيات القرآنية جعلهم الله عز وجل في شقاء. سنريهم آياتنا في الآفاق، في البعد الشاسع الواسع في هذا الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ونحن اليوم ما زلنا نسمع كل بين حين وآخر شو بيقولوا؟ اكتشاف، مو هيك؟ اكتشفنا. إذن الآيات الكونية مبثوثة في هذا الكون لتصديق هذا القرآن العظيم، وبين الحين والآخر يكتشفون آية كونية، يكتشفون آية في جسد هذا الإنسان الذي هو فيه وهو لا يعرف ما فيه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما تشكر الله عز وجل أنك آمنت بأن هذا القرآن هو الحق بدون أن تتعب نفسك في البحث في هذه الآيات الكونية. ولذلك ورد أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله لو كشف لي الحجاب ما ازددت يقينا. لأن الله عز وجل هو الذي يعلمنا وهو الذي يعلمنا وهو الذي يخبرنا. أيحتاج كلام ربنا عز وجل لإثبات؟ معاذ الله. كلامي وكلامك يحتاج إلى إثبات، كلامي وكلامك يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى برهان. أما كلام الله عز وجل يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى برهان؟ أسأل الله إيمانا لا يتزعزع أبدا. وانظروا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل يشتكي أخوه بطنه، قال: اسقه عسلا. ما مش الحال، لا أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. كذبت بطن أخيك وصدق الله. ما بيكون عندك شك في كلام الله عز وجل، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب، وإذا تبين لهم أنه الحق شو وجب علينا؟ وجب علينا الالتزام. إذا عرفنا المشكلة أيها الإخوة، المشكلة أين تكمن؟ المشكلة لا تكمن أيها الإخوة في معجزة، في عدم قدرتنا للوصول إلى القرآن الكريم بأنه حق. المشكلة تكمن أيها الإخوة إن عرف الإنسان أنه هو الحق. شو بيقول للآخر؟ بيقول له: وجب عليك الالتزام. خلاص انتهت المسألة، لأنك تعرف أنه الحق. ولكن ما من مصلحته أن يعترف بأن هذا القرآن هو الحق، فلذلك يبقى مصرا على كفره ويبقى مصرا على عناده. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم، إني أدعوهم إلى كلمة واحدة، إن قالوها دانت لهم العرب ودفعت لهم الجزية الأعاجم. قال له أبو جهل: هاتيها وأبيك عشرة. قال: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو جهل بيعرف إذا بده يقول لا إله إلا الله شو بده يسوي؟ بده يجعل الأصنام تحت قدمه. ومن مصلحته هو أن يجعل الأصنام تحت قدمه، هو بالأصنام يأكل أموال الناس بالباطل، هو بالأصنام يسترق الناس ويجعلهم عبيدا. لا يريد أن يكون كبقية الناس. علم أبو جهل بأن الحبيب الأعظم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام سيجعل الناس جميعا سواسية، لأنه ينظر إلى سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، يعني كما قال عن ذاته الشريفة: إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لا فرق، هكذا في الظاهر لا فرق بينه وبين الآخرين. بالنسبة لهؤلاء الطغاة لا يقبلون بهذا، فلذلك ولو إن جلت لهم الحقيقة سوف يكذبونها، لأنهم يعتقدون أنه من مصلحتهم محاربة هذا الإسلام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كأن الحق جل وعلا يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن أعرضوا فالله شهيد عليهم. شو الشهادة؟ يعلم ربنا عز وجل ما في قلوبهم، ويعلم ربنا عز وجل ما يجري على ألسنتهم، ويعلم ربنا أنهم متناقضون في ذواتهم، كما قال ربنا عز وجل في حق الذين أوتوا الكتاب وأنهم ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا الحق من ربهم ولكنهم يكتمون. ووالله إن أبا جهل يعلم أن سيدنا محمدا هو رسول الله، ولكن الكفر والعناد منعه من أن ينطق بالشهادة بالنبوة لسيدنا رسول الله بعد شهادته بكلمة التوحيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، عندهم شك في لقائهم مع الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول في موطن آخر: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وبعدين ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هؤلاء عندهم شك في الله عز وجل، وعندهم شك في الرجوع إلى الله، ولذلك شو بيقولوا هؤلاء الطغاة؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لا بيطمنك ربنا عز وجل أنه سيفاجأ بالإله الذي كان يكفر بوجوده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ربنا عز وجل محيط وليس بمحاط، وإن كان ربنا عز وجل محيط وهو بكل شيء شهيد فلا تحزن، وأسأل الله لي ولكم الثبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد ذلك يقول مولانا عز وجل في أول سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. تشهدون لما بتشهدون؟ نشهد بأن الله أوحى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن كما أوحى إلى الذين من قبله صلى الله عليه وسلم، ونشهد بأن الله عزيز حكيم لا يغلب ويجعل الأمور في محلها. نأتي إلى هذه الآية في الغد إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.